بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية، حصرياً من إذاعة سبوتنيك.
برنامج بلا قيود، نستمع فيه لآراء متعددة وأخبار متنوعة لا تقف عند حدود. بلا قيود،
أجمل تحية لكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج بلا قيود، يأتيكم عبر أثير راديو سبوتنيك من موسكو،
ومعكم من وراء الميكروفون نواف إبراهيم
وفهيم الصراني. وفي حلقتنا لهذا اليوم تستمعون إلى المواضيع التالية:
أبعاد زيارة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى سوريا بعد يوم واحد من لقاء رؤساء هيئات الأركان لكل من سوريا والعراق وإيران،
ورئيس جمهورية كازاخستان نور سلطان نظرباييف يقدم استقالته من منصبه قبل انتهاء ولايته الدستورية.
تطورات الأوضاع في فلسطين، الجيش الإسرائيلي يقتل منفذ عملية سلفيت، والحمد لله يتهم حماس بالاعتداء على المتحدث باسم حركة فتح عاطف أبو سيف.
وأعضاء في الكونغرس الأمريكي يطالبون الرئيس دونالد ترامب بعدم تقليص التواجد العسكري الأمريكي في العراق.
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو: روسيا تسلم اليونسكو مواد أرشيفية لازمة لإعادة إعمار تدمر.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
أهلا بكم من جديد مستمعي الأكارم، ونبدأ حلقة اليوم بالحديث عن زيارة وزير الدفاع الروسي إلى دمشق، والتي جاءت بعد يوم واحد من لقاء رؤساء هيئات الأركان السوري والإيراني والعراقي. فما مغزى هذه الزيارة من حيث الأبعاد والتوقيت، وهل تحمل إشارة إلى نفاذ صبر موسكو جراء انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ النووية قصيرة ومتوسطة المدى، وإصرار الأخيرة على فرض سباق تسلح جديد؟
نعم، وفي حديث لبرنامج بلا قيود قال الخبير في قضايا التوازن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري اللواء الدكتور سهيل يونس إن الأزمة السورية تمر بمرحلة خطيرة نتيجة التطورات الراهنة ونتيجة كشف النوايا السياسية والعسكرية للأطراف الأخرى، ما أدى إلى اختلاط المفهوم السياسي لدى المواطن السوري. وهذه الزيارة برأيي تأتي في إطار توضيح الموقف الروسي والخيارات الممكنة.
طبعا تمر الأزمة السورية بمرحلة خطيرة نتيجة المستجدات الراهنة وكشف مختلف الأطراف عن نواياهم السياسية العسكرية المفضوحة، مما أدى إلى اختلاط المفهوم السياسي من قبل المواطن السوري. هذه الزيارة برأيي تدخل في إطار توضيح الموقف السوري الروسي الواضح باتجاه الخيارات المستجدة الحاسمة. هذه الزيارة للسيد وزير الدفاع الروسي إلى سوريا تؤكد على ثبات الموقف الروسي بالنسبة للقضية السورية بغض النظر عن كل المستجدات التي اختلطت على المواطن السوري. وأنا أكدت في مرات سابقة أن اللاعب الإقليمي غير قادر على تنفيذ دور الدولة، لأن الإمكانيات الاقتصادية العسكرية السياسية الاجتماعية للأطراف الداخلية في الأزمة السورية منهم الولايات المتحدة الأمريكية مأزومة اقتصاديا، مأزومة سياسيا، ومأزومة أيضا عسكريا، وهي تحاول تسجيل الموقف دون النظر إلى عواقبه. والرئيس الأمريكي بالتحديد ترامب لاعب متهور يعمد إلى تفجير الموقف عن طريق إيصال المواجهة السياسية العسكرية إلى درجات خطيرة.
نعم، ورأي يونس أن الموقف الروسي متوازن ومدروس، وزيارة الوزير شويغو تؤكد على الثوابت الروسية بخصوص الأزمة السورية وأهمية وحدة الأرض والسيادة واستقلال القرار.
فالموقف الروسي موقف متوازن، أما جاء وزير الدفاع ليؤكد على الثوابت الرسمية الروسية بخصوص الأزمة السورية، وحدة الأراضي السورية، عدم التدخل في الشأن السوري، الحفاظ على السيادة الوطنية، وأيضا إقناع الأطراف الآخرين بعدم قدرتهم على تنفيذ مخطط طريقة العدوى. واللعب أصبح خطير، وأخطر ما فيه هو أننا من جهة روسيا وسوريا ومحور المقاومة حريصين على إنهاء الأزمة بأقل ما يمكن من الخسائر، الآخر حريص على المجتمع السوري والبيئة السورية والاقتصاد وإنزال أكبر الخسائر بالمجتمع السوري.
وانتقد اللواء يونس السياسة الأمريكية حيث أشار إلى أن واشنطن لجأت منذ انهيار الاتحاد السوفيتي إلى أرغام روسيا على إجراءات لخفض التسلح، ولكن الوضع الآن تغير والولايات المتحدة ضعفت بسبب قوة أعدائها.
منذ انهيار الاتحاد السوفيتي ولجوء الولايات المتحدة الأمريكية إلى إرغام روسيا بطريقة الضغط المباشر وتفوق الاقتصاد الأمريكي في ذلك الوقت على إجراءات كثيرة من مواضيع خفض التسلح، فكانت الخطة من 20 أو 25 سنة قائمة عند روسيا في موضوع سباق التسلح. انسحاب واشنطن من المعاهدة بسبب عجزها عن المضي قدما بإطار الحفاظ على الموقف بالتفوق العسكري، لجأوا حاليا إلى أضعاف روسيا بسباق تسلح، ظنا منهم بأن الأرقام المعلنة بالناتج القومي والإمكانيات الاقتصادية بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية لا تسمح للروس بمجاراة سباقات العسكرية الكبيرة.
نعم، وحول الإجراءات المتوقعة من قبل روسيا تجاه السياسة الأمريكية الحالية، قال يونس أن موسكو تجري حسابات دقيقة منذ الحرب العالمية الثانية وحتى الآن، وهي تعتمد على إنضاج الوضع السياسي قبل الدخول في أي مواجهة عسكرية.
وما يميز العقل الروسي هو الحسابات الدقيقة منذ الحرب العالمية الأولى والثانية حتى الآن. العقل الروسي عقل علمي منهجي يعتمد على استخدام الاقتصاد بشكل جيد ودقيق في إطار الإنفاق العسكري، ولذلك روسيا تعتمد كثيرا على أنضاج الوضع السياسي قبل الدخول في مواجهة عسكرية. وأنا بقناعتي هذه سنشهد نحن في المرحلة القادمة مرحلة أفول النجم الأمريكي كلاعب رئيسي وحيد في العالم. نحن نؤكد مرة أخرى على أن الانتقال النظام العالمي الجديد الذي أكد قضية الانتقال إلى عالم متعدد الأقطاب هو بالنتيجة يعني أن أمريكا فقدت دورة في العالم كقطب أوحد وقادر على إدارة العالم. نحن سنشهد في المرحلة القادمة أفول هذا الدور، والعالم قد يشهد مزيد من الاضطرابات بسبب عدم قناعة الأمريكان بأن العالم قد تغير وأنهم ضعفوا. أما أنا أقول حتى لا ندخل في سجال عقيم في هذا الموضوع، أمريكا ضعفت بسبب قوة أعدائها، قوة المحور المقاوم للولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك أنا ما أخشى أن هذه النقطة بالتحديد أن توصل من قبل الإعلام ويبقى الناس يراهنوا على الحسام الخاسر.
نعم مستمعينا الكرام، استمعتم إلى ما جاء على لسان الخبير في قضايا التوازن الاستراتيجي والاقتصاد العسكري اللواء الدكتور سهيل يونس حول زيارة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى سوريا. ومن سوريا أو من زيارة شويغو إلى سوريا ننتقل إلى الحديث عن كازاخستان التي قدم فيها الرئيس نور سلطان نظرباييف استقالته من منصبه، وذلك قبل انتهاء عهدته الرئاسية. وأعلن الرئيس البالغ من العمر 78 عاما استقالته في كلمة أذيعت عبر التلفزيون الرسمي، حيث قال إنه اتخذ قرار رفض الولاية الرئاسية مشيرا إلى أن هذا المرسوم هو المرسوم الأخير الذي يوقعه بصفته رئيسا للبلاد، وأكد أن المرسوم سيسري مفعوله اعتبارا من 20 مارس آذار الحالي 2019 يعني اليوم. وأضاف نظرباييف أنه سيبقى رئيسا لمجلس أمن البلاد بعد تنحيه عن السلطة.
نعم، يذكر أن نظرباييف تولى رئاسة كازاخستان منذ العام 1990، وفي العام 2007 منحه البرلمان الكازاخي الحق في الترشح لرئاسة الدولة لعدد غير محدود من المرات، كونه الرئيس الأول والوحيد لهذه البلاد منذ حصوله على الاستقلال في العام 1991. وفي العام 2015 انتخب لفترة رئاسية خامسة، وتنتهي الولاية الرئاسية الحالية في أبريل نيسان العام 2020.
نعم، وكان مدير مركز دراسات آسيا الوسطى وأفغانستان بمعهد العلاقات الدولية أندري غازانتسف رأى في حديث لسبوتنيك أن كازاخستان عززت بفضل نظرباييف مكانتها على الساحة الدولية، حيث أدار سياسة متزنة وكان قادرا على إيجاد لغة مشتركة مع قادة العالم، إذ كانت علاقته ممتازة مع القيادة الروسية إضافة إلى قادة الصين والغرب، ما سمح بلعب دور الوسيط في أكثر من ملف دولي.
كان خروجه متوقعا، ومن جهة أخرى أن يحصل ذلك الآن فهذه دسيسة. فعلى مدار 30 عاما من حكم نزاربايف كانت نتائج عمله ضخمة، والأعم هو مستوى المعيشة. فعندما حصلت كازاخستان على الاستقلال لم تكن أكثر جمهوريات الاتحاد السوفيتي تطورا، أما الآن فهي ثاني جمهورية سوفيتية سابقة وداخل رابطة الدول المستقلة من حيث معدل الناتج المحلي الإجمالي بعد روسيا. أما فيما يخص السياسة فقد عززت كازاخستان مكانتها على الساحة الدولية، حيث أدار نزاربايف سياسة محبة للسلام ومتزنة. إنه دبلوماسي مخضرم قادر على إيجاد لغة مشتركة مع قادة العالم. كانت العلاقات ممتازة مع القيادة الروسية إضافة إلى قادة الصين والغرب، ما سمح بلعب دور الوسيط في أكثر ملف عندما عادت العلاقات تتوتر بين روسيا والولايات المتحدة. ففي الملف السوري قامت كازاخستان بدور الوساطة، كما ساهم في حل الأزمة بين روسيا وتركيا بعد إسقاط الطائرة الحربية الروسية.
نعم، استمعتم إلى تعليق مدير مركز دراسات آسيا الوسطى وأفغانستان بمعهد العلاقات الدولية بموسكو أندري غازنتسيف حول استقالة الرئيس سلطان أو نور سلطان نازربايف.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نعم، أما المعيد في دائرة العلوم السياسية في الجامعة المالية التابعة للحكومة الروسية جيفورغ ميرزيان فرأى بأن نازربايف بخطوات هذه أثبت أنه واحد من أكثر حماة فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي حكمة، وإن ما قام به يظهر أنه شخص لا يفكر بنفسه بل بكازاخستان بدرجة الأولى.
أظهر نازربايف مرة جديدة أنه واحد من أكثر حماة فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي حكمة. إن ما قام به يظهر أنه شخص لا يفكر بنفسه فقط بل وفي المقام الأول ببلاده. لقد أشرف على مراقبة عملية نقل السلطة كما حصل مؤخرا في الصين، أي ليس عندما ينقلون الزعيم إلى مثواه الأخير، حيث تبدأ المشاحنات حول من سيصبح الزعيم التالي للجمهورية. هذه العملية يمكن أن تمر عبر الإدارة والمراقبة كما حصل على سبيل المثال في أوزبكستان، أو يمكن أن يحصل نتيجة حرب أهلية. ولتجنب ذلك استقال نازربايف مسبقا لكي تجري بحضوره وقدرته عملية نقل السلطة عبر الانتخاب والتعيين وتسلم الصلاحيات من قبل الوريث، إضافة إلى إمكانية متابعة الخطوات الأولى لهذا الوريث حتى لا يكسر الحطب هناك.
نعم، وكان أيضا هذا تعليق المعيد في دائرة العلوم السياسية في الجامعة المالية التابعة للحكومة الروسية جيفورغ ميرزيان حول استقالة الرئيس الكازاخي نور سلطان نازربايف. ولم تمر ساعات على قرار نازربايف التنحي حتى انتخب مجلس الشيوخ الكازاخي ابنته داريغا رئيسة للمجلس، وذلك بعد تنصيب رئيسه السابق قاسم جومارتوغايف رئيسا جديدا للدولة اليوم الأربعاء.
نعم، وقد بدأ توكايف حياته السياسية من وزارة خارجية الاتحاد السوفيتي السابق، حيث عمل دبلوماسيا في سفارة موسكو لدى سنغافورة. وفي العام 1992 عين توكايف البالغ بالعمر 65 عاما نائبا لوزير خارجية كازاخستان بعد نيلها الاستقلال، ثم تولى حقيبة الوزارة بعدها بعامين.
نعم، وبعد ذلك انتقل لترأس الحكومة بين عامي 1999 وعام 2002 قبل أن يعود إلى الخارجية حتى عام 2007 ومنها إلى رئاسة مجلس الشيوخ.
نعم، وخلال مسيرته الدبلوماسية لعب دورا هاما في ملف منع انتشار الأسلحة النووية، كما وقع باسم بلاده العديد من الاتفاقيات في هذا الإطار. نعم، طبعا نشير أن أحد القرارات التي عقبت قرار نازربايف بالتنحي عن السلطة هو الاقتراح بتغيير اسم العاصمة أستانا إلى نور سلطان، ولربما هذا قد يعني يحتاج إلى كثير من الوقت لتعود الناس على الاسم الجديد للعاصمة، سيما أن أستانا كانت محطة وأحد منصات اللقاءات. يعني نعم وما زالت
خاصة بموضوع سوريا، يعني سيكون هناك لغط إعلامي ولغوي وحتى يعني سياسي في حال يعني الحديث عن ما يجري بخصوص الحرب على سوريا أو الأزمة السورية أو التسوية السورية في لقاءات أستنا، وسوف تسمى لقاءات نور سلطان، يعني قد يتعود عليها الناس في وقت قصير أو حسب بقى يعني كيف ستسير الأمور. فهيم نعم، ومستمعينا الكرام ننتقل وياكم إلى موضوع جديد وهو الحديث عن التطورات الحالية على الساحة الفلسطينية، إذ أقدمت القوات الإسرائيلية في ساعة متأخرة من ليل أمس الثلاثاء على قتل شابين بإطلاق النار على سيارتهما بالقرب من ضريح يوسف شرق نابلس، وشابان هما رائد حمدان وزيد نوري. وكانت مصادر محلية قد أكدت أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار عليهما وتركتهما ينزفان مدة طويلة من دون السماح للهلال الأحمر بالوصول إليهما ومساعدتهما طبيا.
نعم مستمعي الكرام، ويأتي ذلك بعد أن قتلت القوات الإسرائيلية عمر أبو ليلى منفذ عملية سلفيت بعد اشتباك مسلح مع قوات يمام الخاصة الإسرائيلية في قرية عبوين شمال غرب رام الله، حيث حاصرت منزلا في القرية بعد اقتحامه وفجرته بصاروخ قبل اندلاع اشتباكات عنيفة مع شبان القرية الذين تصدوا للاقتحام.
وعلى خط آخر، حمل رئيس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال رامي الحمد الله حركة حماس مسؤولية ما وصفه بالاعتداء الذي قامت به القوات الأمنية التابعة للحركة على المتحدث باسم حركة فتح عاطف أبو سيف، معتبرا أن هذا العمل مرفوض من الفلسطينيين بشكل عام.
نعم، الكاتب والإعلامي بسام رجا علق على عملية سلفيت التي قام بها الشاب عمر أبو ليلى قبل مقتله بأنها أدت إلى تخبط القوات الإسرائيلية رغم كل التقنيات المتطورة التي تستخدمها لمنع تنفيذ عمليات من هذا النوع.
العملية البطولية التي نفذها البطل الشهيد عمر أبو ليلى شكلت صفعة أمنية كبيرة جدا لكيان الاحتلال، كيان الاحتلال الذي يضرب كل أنواع الكاميرات والتكنولوجيا في مستوطنة إسرائيل. استطاع هذا الشاب أن يدخلها وأن يشكل حالة مقاومة جعلت كيان الاحتلال يتخبط لمدة 3 أيام، واستنفر كل أجهزته لأنه يعتقد أن هذه العمليات ستجعل حزب الليكود في مرحلة صعبة جدا، حيث أن نتنياهو يراهن على الأمن ويسمى في الصحافة الصهيونية سيد أمن. لكن اليوم الشباب الفلسطيني يعيد للانتفاضة الوهج الحقيقي ويؤكد على أن الشباب الفلسطيني لا يمكن إلا أن يعيدوا معنى الانتماء لهذا الوطن. وهذه العملية أنا أعتقد بدلالاتها هي اليوم استفتاء للمقاومة ورد على كافة أنواع التنسيق الأمني الذي تقوم به السلطة في رام الله، حيث أن السلطة قد أدالت العملية على لسان رئيسها أبو مازن، لكن الشعب الفلسطيني اليوم يؤكد على أنه سيبقى يقبض على جمر المقاومة وإن كانت الظروف صعبة وإن كان هناك نظام عربي رسمي يطبع، لكن الشعب الفلسطيني خياره مقاومة.
وبخصوص أحداث غزة، قال رجا أن السلطة الفلسطينية كذلك تمارس ضغوطا على سكان الضفة وتحاول جعل غزة خارج السياق الوطني، مشددا على أن تقوم حماس بمحاسبة من قام بالاعتداء على المتظاهرين في غزة.
الأحداث المؤسفة التي حصلت في غزة في الأيام الأخيرة، وطبعا هناك بعض الأطراف حقيقة في سلطة رام الله استغلت هذه الأحداث. نعم، هذه مطالب محقة بأن خرج الشارع بعض المناطق في فلسطين في غزة من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية والجعل الفلسطيني بعيدا عن التجاذبات السياسية بين رام الله والضفة الغربية، لكن الضفة الغربية أيضا وأتحدث هنا عن السلطة في رام الله تضغط باتجاه زيادة المحاولات جعل غزة خارج أي سياق وطني، بمعنى الشعب الفلسطيني أيضا يتم الضغط عليه من خلال سلطة رام الله بقطع رواتبه وإلى آخره، وهناك أيضا سمسرة مصرية على قطاع غزة. لكن أنا أعتقد أن الشعب الفلسطيني يستحق الكثير من التقدير لدوره البطولي في الحروب التي كانت تستهدف قطاع غزة وتستهدف الشعب الفلسطيني، ومطلوب من حركة حماس أن تعيد قراءتها. هي قد أصدرت البارحة بيانا يعني تقول بأنها ستحاسب بعض الذين يعني تطاولوا أو استخدموا القوة، وتتحدث عن أن هناك من يحاول أن يسعر من الخلاف. الخلاف الأساسي أن الكيان يحاصر غزة، الكيان الصهيوني يريد أن تكون غزة خارج السياق الوطني، وكما يعني حتى السلطة للأسف تعتبر غزة إقليما متمرد، لكن الشعب الفلسطيني في غزة يستحق الاحترام والتقدير لا استخدام أي نوع من أنواع القوة. القضايا تحل ليس بالهراوة، وأن كان هناك كما تقول يعني السلطة الحاكمة في غزة تقول أن هناك من اندس بين المظاهرات ومن حاول استغلال هذه المظاهرات، وأن هناك قضايا ربما يعني غير دقيقة حول موضوع فرض ضرائب على البضائع. على كل حال الشعب الفلسطيني يستحق التقدير ولا يجوز استخدام أي نوع من أنواع القوة، وأعتقد أن الأمور تذهب باتجاه الحل.
نعم مستمعينا الكرام، استمعتم إلى تعليق الكاتب والإعلامي بسام رجا على عملية سلفيت وأيضا على الأوضاع الحالية في قطاع غزة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود،
وننتقل مجددا إلى ملف جديد وهو الملف العراقي. إذ طالب أعضاء في الكونغرس الأمريكي الرئيس دونالد ترامب بعدم تقليص الحضور العسكري الأمريكي في العراق، وقال رؤساء لجان شؤون القوات المسلحة والخارجية والاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي في بيان لهم أنه من الخطأ في هذه المرحلة الحساسة الانسحاب من العراق، داعين إلى مواصلة العمل مع العراق من خلال برامج تدريب القوات الأمنية العراقية والتعاون في مجال الاستثمارات والتجارة وتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من ممارسات تنظيم داعش الإرهابي المحظور في روسيا. ورحب النواب بنية الإدارة الأمريكية بتخصيص 340 مليون دولار لمساعدة العراقيين.
نعم، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أواخر العام الماضي عزمه سحب القوات الأمريكية من سوريا باعتبار انتهاء مهامها في الحرب ضد داعش، وهو التنظيم الإرهابي كما هو معروف المحظور في روسيا. كما أعلن العراق في كانون الأول ديسمبر العام 2017 تحرير كامل أراضيه من قبضة داعش، لكن التنظيم يكرر بين وقت وآخر استهداف المناطق التي فقد السيطرة عليها، فيما تواصل القوات الأمنية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول التنظيم وخلاياه النهمة.
نعم، الباحث السياسي والأكاديمي دياري صالح الفيلي قال في حديث لإذاعتنا: الخطابات التي صدرت عن الإدارة الأمريكية في الآونة الأخيرة فيما يخص الانسحاب الأمريكي من سوريا مقابل تدعيم القوات الأمريكية في القواعد العسكرية في العراق والتفكير في تأسيس قواعد جديدة وربما أيضا نقل قوات أخرى من بعض دول الخليج، كل ذلك يؤكد على أن إدارة ترامب ماضية في تعزيز تواجدها في العراق خاصة في ظل العداء المتنامي مع الجانب الإيراني.
بالحقيقة الخطابات التي صدرت من الإدارة الأمريكية في الآونة الأخيرة الخاصة تحديدا بالانسحاب الأمريكي من سوريا في مقابل تدعيم تواجد القوات الأمريكية في القواعد العسكرية الموجودة في العراق والتفكير بتأسيس قواعد جديدة وربما أيضا الحديث عن نقل قوات أخرى من بعض دول الخليج، يؤكد على أن الإدارة الأمريكية ماضية باتجاه تعزيز تواجد قواتها في العراق خاصة في ظل العداء المتنامي مع الجانب الإيراني ونظرة أمريكا إلى إيران على أنها تحاول أن تستفرد بالساحة العراقية بالضد من المصالح الأمريكية. كل ذلك يفضي بالنهاية إلى نتيجة مفادها أن إدارة ترامب لا تنظر إلى العراق إلا على أنه ساحة لتصفية الحسابات مع خصم تاريخي له ثقل جيوبوليتيكي مهم في المنطقة وهو إيران. على أساس هذه الفرضية أتصور أنه الإدارة الأمريكية تفكر بأنه أي محاولة لتقليل التواجد الأمريكي في العراق سيفسر على أنه تمدد للنفوذ الإيراني، وهذا لن يرضي طموحات ترامب في هذه المرحلة، وأيضا لن يرضي قوى الضغط المهمة داخل الإدارة الأمريكية التي ترغب في زيادة حجم الضغوطات على إيران خصوصا بعد فرض العقوبات الاقتصادية ومحاولة قطع كل سبل التواصل الاقتصادي بين إيران ودول المنطقة وبشكل خاص مع العراق.
نعم مستمعينا الكرام، استمعتم إلى تعليق الباحث السياسي والأكاديمي دياري صالح الفيلي حول سياسة الإدارة الأمريكية الحالية في العراق.
نعم، وقد في الواقع الحال تجددت هذه الدعوات حتى في لقاء وفد من الكونغرس مع بعض المسؤولين في العراق، ولا سيما في أربيل في جمهورية في إقليم كردستان في العراق. ويبدو أن هذا القرار كما يراه الأمريكان كان قرارا متسرعا بالنسبة للإدارة الأمريكية، كونها لربما بدأت بالاقتناع بأن المستفيد من ذلك هو العراق وسوريا وإيران.
نعم، وهي لا تريد أن يحدث هذا الالتقاء الإيراني السوري العراقي، وقد يكون يعني اجتماع رؤساء هيئات الأركان الثلاثة ليس فقط من أجل متابعة مكافحة الإرهاب وتنظيم داعش الإرهابي المحظور في روسيا، وإنما أيضا من أجل تدعيم التكامل السياسي والاقتصادي بين البلدان الثلاثة الذي بالطبع لا تروق أو لا يروق للولايات المتحدة الأمريكية. ننتقل وإياكم مستمعينا الكرام إلى موضوع جديد، ونعود إلى سوريا، حيث أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قال بأن روسيا ستسلم إلى اليونسكو مواد أرشيفية لازمة لإعادة إعمار تدمر. وكان شويغو، وهو أيضا رئيس الجمعية الجغرافية الروسية، قال بأن روسيا ستسلم منظمة اليونسكو في الوقت القريب مواد أرشيفية ضرورية من أجل استخدامها في عملية إعادة إعمار تدمر بما فيها نموذج ثلاثي الأبعاد للمدينة.
نعم، وكانت اليونسكو أعلنت في وقت سابق عن ضرورة إيجاد تمويل لإعمار هذا المعلم الحضاري العالمي. كان الوزير الروسي قال بأنه عندما دعونا إلى إعادة إعمار تدمر فقد بدأت تتدخل بعض القوى التي لا علاقة لها لا بالثقافة ولا بالجغرافيا.
يعني معروف هذه الدول من ولا هو لم يريد أن يسميها، معروف الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول الغرب التي نفسها تدخل في مواجهة مع روسيا في سوريا في مواجهة الإرهاب. يعني هناك طرف روسي إقليمي يواجه الإرهاب الذي تدعمه هذه الدول التي تحارب الإرث الحضاري والثقافة. وحسب شويغو فهيم، فإن الجمعية الجغرافية الروسية تستمر في تقديم دراسات للمواد الأرشيفية أو تقدم مواد أرشيفية، وقد وجدت صورا فوتوغرافية تم التقاطها من قبل الرحالة الروس الذين زاروا تدمر في عام 1862. ويقوم حاليا فريق من العلماء في الجمعية الجغرافية الروسية بإعداد ألبوم خاص يوضح الوضع الذي كانت عليه تدمر فيما مضى ويوضح وضعها الحالي بعد أن يعني تم تدمير جزء كبير منها. وهذه الإجراءات ضرورية جدا لتقدير الجهود التي يجب بذلها لإعادة إعمار تدمر.
نعم، الوزير الروسي أوضح بأن روسيا أعدت نموذجا ثلاثي الأبعاد لتدمر في وضعها الحالي، ورجح أن يتم تسليم اليونسكو خلال شهرين كل المواد اللازمة لتقييم حجم الأعمال المطلوبة لإعادة إعمار تدمر، وهي التي تعرضت إلى تدمير شبه كامل من قبل تنظيم داعش الإرهابي. وهذا على ما يبدو أيضا أحد الملفات التي يحملها الوزير شويغو خلال زيارته التي تحدثت عنها في بداية حلقتنا لهذا اليوم، زيارته إلى سوريا ولقاءاته مع كبار المسؤولين السوريين. ويبدو أن الحديث والمفاوضات لم تكن فقط منصبة على الجانب العسكري والتنسيق في الميدان، وإنما أيضا تأخذ بعين الاعتبار ترميم ما تم تدميره من مآثر وأثار حضارية تتميز بها سوريا.
نعم، وخاصة فهيم أن هذه الحرب في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا في سوريا لها أبعاد كثيرة جدا، وليس فقط أبعاد عسكرية وميدانية وجيوسياسية، وإنما أيضا اقتصادية واجتماعية. وهذا واضح من خلال العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على سوريا وحلفائها، وأيضا لها أبعاد ثقافية كما تفضلت، يعني أن يكون هناك مجموعات مسلحة تدعي المطالبة بالحرية وحقوق الإنسان وإلى ما هنالك، وتدمر الآثار والإرث الحضاري في العراق. يعني دمروا الكثير في اليمن، دمروا الكثير، وفي سوريا نحن نعلم قصة تدمر، كم مرة تم احتلالها من قبل المجموعات الإرهابية وتحديدا من داعش، وكم مرة تم دعم احتلالها من قبل الطيران التحالف الدولي، وتحررت يعني مرتين خلال الفترة الماضية إلى أن حررت بشكل نهائي مؤخرا في عام 2017 من نير تنظيم داعش الإرهابي.
نعم، ولا ننسى أيضا عملية توزيع الأدوار في هذا الملف، إذ أن البعض دمر والآخر كان يسرق هذه الآثار ويسمسر عليها بتعاون للأسف مع جهات موجودة في أوروبا، حيث تم الكشف عدة مرات عن وجود عينات أو قطع من هذه الأثار النادرة سواء في سوريا أو في العراق في بعض المتاحف.
نعم. ليس في أوروبا فقط فهيم، أيضا في تركيا وفي الدول المجاورة، في لبنان. يعني منذ يومين كان هناك خبر بأنه تم تهريب كتاب أثري تاريخي جدا، من المتوقع أنه قد يكون عليه حروف عبرية، يعني مؤلف من عدة صفحات، 16 صفحة على ما أعتقد، ومقاس صغير، وكتاب أثري جدا. التقط هذا أو التقط هذا الكتاب مع تركيين كانوا قد نقلوه أو اشتروه من مهربين من سوريا، وخلال انتقالهم بين أحدى المدن التركية تم إلقاء القبض عليهم. يعني لا ندري تفاصيل هذا الموضوع، لكن نشرت صورة هذا الكتاب ونشر كل تفاصيله.
نعم مستمعينا الكرام، بهذا الموضوع نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، وقدمنا لكم كل ما في جعبتها من مواضيع. نرجو منكم للمزيد من المتابعة زيارة موقعنا على شبكة الإنترنت arabic.sputniknews.com.
نعم ونكرر arabic.sputniknews.com. دمتم بخير ودمتم دائما بأهدأ حال وأهنأ بال. إلى اللقاء في حلقة جديدة.